الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك يا الله أن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، وأن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، لقاء بعنوان الاستقامة حقيقتها وثمراتها، وكلنا بحاجة إلى معرفة هذا العنوان وهذه الكلمة، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. ولذا في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الاستقامة مطلب عظيم وأمر عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له وأن نتفطن له وأن لا نغفل عنه أبدا. أولا، الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم والبقاء عليه والثبات عليه بعد توفيق الله تبارك وتعالى. فعندما تنظر، أول ما تنظر قبل الاستقامة، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الحمد لله على نعمة الإسلام، هذه والله هي النعمة العظمى، أن خلقنا الله مسلمين. نحمد الله ونشكره. وانظر حولك في العالم كم من المليارات ينغمسون في الشرك، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. عندما تنظر فتحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، أنت في خير، أنت في نعمة، نعمة عظيمة لا يوازيها نعمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، يثبتنا على الإسلام. إذن بعدما هدانا الله تبارك وتعالى للإسلام ومن به علينا، نحمد الله ونشكره، لأنه يقول وقوله الحق: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه أبدا ولو ادعى أنه على دين سماوي. لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فنعمة الإسلام لا يوازيها ولا يساويها نعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه جل في علاه. ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة. من الله عليك بالتوحيد، من الله عليك بالإسلام، فلتكن من أهل الاستقامة، إياك والانحراف عن هذا الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. إذن الاستقامة هي أن تسلك هذا الطريق المستقيم من غير اعوجاج، من غير أن تأخذ عنه يمنة ولا يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط بجانبه خطوط. هذا الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة، هو الطريق الموصل إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. الاستقامة هي الثبات على الحق، هي الثبات على الطريق المستقيم. هي أن تسلك المسلك الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني إياك إياك والبدع، إياك إياك ومحدثات الأمور، حتى وإن زخرف لك الناس كل بدعة وحسنوها في نظرك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته الناصح الأمين يقول لنا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. في قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هنا في هذه الآية إثبات المشيئة للعبد، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ننظر ماذا يقول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. قال رحمه الله: وما تشاءون أيها الناس الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله ذلك. يعني الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، هبة يهبها من يشاء من عباده، من يستحق الاستقامة. أما الذين لا يأتون بأسبابها والذين يضادون الاستقامة فإن الله تبارك وتعالى يصرفهم عنها جزاء وفاقا. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتوا بالأسباب. فإياك أن تسمع العلماء الربانيين يقولون لك السنة كذا وكذا وأنت تهرب من هذا الطريق. لماذا؟ لأن فلانا من الناس زخرف لك بدعة من البدع فانطلت عليك تلك. لذا يحذر السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى من مجالسة أهل البدع، من مجالسة أهل الأهواء. بل يقول قائلهم: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع مبتدع، وما ذلك إلا لشدة خطرهم. فهؤلاء يزينون لك ما هم عليه، ما هم عليه وما يدعون إليه، فإياك إياك أن تجيبهم. إذن السعادة، كل السعادة أيها المباركون في الاستقامة، جعلني الله وإياكم منها. الاستقامة أيها المباركون هبة وتوفيق من ربنا تبارك وتعالى، فلنكثر نكثر من الدعاء أن يهبنا إياها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه. أسأل الله أن يقيم قلوبنا على طاعته، ومن شاء أزاغ قلبه. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى، أبيت أن تأتي بالأسباب؟ أبيت أن تأتي بالأعمال الصالحات التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويوفق أصحابها؟ بارزت ربك بالمعاصي، بارزت ربك بما يغضبه جل في علاه، فكيف تريد الاستقامة؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. جاء في حديث طويل عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء طويل في دعاء السفر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذه رواية الترمذي. الشاهد معنا استعادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. ونسمع العلماء ماذا يقولون في هذا الحديث العظيم المبارك حتى نعي ونكون من أهل العقول النيرة، من أهل الألباب التي أكرمنا الله بها. فنغتنمها لنسلك الطريق الموصل إلى دار ربنا إلى الجنة جنات النعيم. يقول الترمذي رحمه الله بأنه الحور بعد الكور، بأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر. أكرمه الله بالإيمان فعاد بعد ذلك، قال ومن الطاعة إلى المعصية. هذه الاستقامة، أن يكرمك الله بالطاعات ويعينك عليها، ثم بعد ذلك تتفلت من هذا الطريق المنير المستقيم الموصل إلى جنات الله جنات ربنا تبارك وتعالى، وتنقلب إلى المعاصي، تبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي. الاستقامة أمرها عظيم أيها المباركون، ينبغي لنا أن نذكر بها أنفسنا ليل نهار. يقول ربنا جل في علاه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حتى الحياة تصلح، الحياة الدنيوية تصلح لك، تكون في راحة، تكون في اطمئنان، تكون في سعادة. لماذا؟ لأنك اقتربت من طاعات ربنا تبارك وتعالى. حتى ولو كنت فقيرا فإن الله تبارك وتعالى يجعلك أغنى الأغنياء، لأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. أن تكون غنيا بقلبك، أن تكون مرتاحا، تعلم علم يقين أن ما قسم لك في اللوح المحفوظ فإنه يأتيه لا يتخلف منه شيء أبدا، وأن ما كان لغيرك لا يأتيك أبدا. هنا تأتي الراحة، هنا تأتي السعادة، هنا تأتي الطمأنينة، غير الذي يطمع في حقوق الناس ويطمع وهو هلوع والعياذ بالله، يريد أن يجمع ماله ومال غيره، وهذا لا يتأتى إليه أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وحتى تنظر إلى الناس بأنهم يحيطونك ويألفونك ويرتاحون إليه، جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. كل ما قسم الله عز وجل لك يأتيك، حتى وإن وقفت الأمة كلها معارضة لك فإنه يأتيك ما قسم ربنا عز وجل لك. قال ربنا تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالاستقامة الطاعة، أن تكون مطيعا لله تبارك وتعالى، أن تتقلب في الطاعة، أن تكون من المحافظين على ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك المجتنبين لما نهى ربنا تبارك وتعالى عنه، وكذلك ما أمر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه كذلك عليه الصلاة والسلام. في قول الله تبارك وتعالى في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على أداء الفرائض. عندما تستقيم على ما افترض الله عليك هنيئا لك، هنيئا لك، لأنك تسلك درب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه أخلصوا له الدين والعمل، وقال فيها في موضع ثالث استقاموا على طاعة الله جل في علاه. فلنعرف معنى الاستقامة حتى نسلك هذا الدرب العظيم المبارك الموصل إلى رضا ربنا تبارك وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بكلمة جامعة، كلمة جامعة لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بقول لا يسأل عنه غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر من آتاه الله جوامع الكلم، فقد جاء عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حين سأله قائل يا رسول الله، سأل النبي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، فانظر ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على الإيمان، مواصلة الطاعات بعد الطاعات، أن تتبع الحسنات حسنات أخرى. لماذا؟ لأنك تخاف على نفسك، لأن السيئات لا بد أن يقع فيها الواحد منا، عفى الله عنا وغفر لنا، لكن عندما تتبع الحسنات الحسنات فإنها تمحو لك بأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تلزم الطاعة، أن تلزم الطاعات التي أمر الله بها وأمر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يفقدك ربك تبارك وتعالى حيث أمر، وألا يجدك حيث نهى. إياك إياك كما يقول محمد بن واسع رحمه الله: إياك أن يكون الله أهون الناظرين عليك. مع أنه من الفطرة إذا أراد أن يرتكب معصية ورأى مارا يمر يخاف من ذلك، لكن إياك أن تتعمد في الخلوات أن يكون الله أهون الناظرين، إياك أن تفعل ذلك. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة يجعلها الله هباء منثورا، يعني يوم القدوم عليه جل في علاه. فجثى رجل، وفي رواية أحد الأعراب، فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. يخاف. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أما إنهم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما، يعني عنده تهجد وعنده طاعات، غير أنهم إذا انتهكوا بمحارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنهم عندهم دسيسة والعياذ بالله، عندهم نفاق والعياذ بالله، يراؤون الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما من اقترف معصية واستتر بستر الله وتاب واستغفر الله فهنيئا له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا ليس من هذا الصنف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لكن أن يكون منافقا والعياذ بالله، لا يراعي إلا الناس فقط ولا يخاف من ربه تبارك وتعالى، هذا الذي يشمله هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحرص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغفر إلا المجاهرين، يغفر لأهل الخطايا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، انظروا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرة. أقول لكم هذا حتى لا يظن ظان أنه لا بد أن تعمل المعصية والناس يرونك، لا والله، أو تخبر بها، إنما إذا بليت فاستتر واستغفر الله وتب إليه وعد إليه جل في علاه. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل السيء يعني، ثم يستره ربه، ثم يصبح فيقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه وأصبح يهتك ستر الله عليه، هذه المجاهرة. فلنحرص على أن نكون من أهل الستر، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى يستر العبد يوم القيامة، يضع كنفه عليه يوم القيامة فيقول له: أي عبدي تذكر كذا وكذا غدرات وذنوب عملها هذا العبد؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا. شوف انظر الستر، سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. سأل الله أن يغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله. انظر الاستقامة، أي وحدوا الله، يعني ما أشركوا معه غيره لعظيم أمر الشرك وعظيم أمر التوحيد. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. أمر التوحيد عظيم، فليفتش كل واحد منا أقواله وأفعاله، يفتش ويعرض نفسه على الكتاب والسنة، فإن وجد موافقا لما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله وليستقم، وإذا وجد غير ذلك فإن هذه الدنيا زمن مهلة، فعليه أن يتدارك قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن يأتي الندم الذي لا ينفع صاحبه. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا يجيبه ربنا تبارك وتعالى؟ كلا، لا رجعة. فأنت في زمن المهلة تدارك هذا. قال: أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد، ما مالوا عنه، ما مالوا إلى الشرك بأنواعه كلها، وإنما استقاموا على التوحيد. وهنيئا للمستقيم على التوحيد، التوحيد الخالص، فإنه صاحب التوحيد مآله ومصيره إلى الجنة حتى وإن اقترف من الذنوب ما اقترف. يقول ربنا تبارك وتعالى عند الترمذي في الحديث القدسي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: استقامة القلب بشيئين، بأمرين ذكرهما رحمه الله رحمة الأبرار. قال: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحال. قدم ما يحبه الله تبارك وتعالى وأبشر بخير، تكن من أهل الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. إياك أن تقدم ما تهواه نفسه، إياك أن تقدم ما تتعصب له من عالم أو شيخ أو محبوب لك، قدم محاب الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال في السبب الأول في الأمر الأول. قال الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي. عظم أمر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم ما أمر الله به، إياك أن تتهاون بأمر أمر الله عز وجل به، إياك أن تتهاون بالصلاة قبل ذلك بالتوحيد أعظم الواجبات، إياك أن تتهاون بهذا الأمر الجلل. وانظر وقس على ذلك أوامر الله تبارك وتعالى، عظمها. وكذلك تعظيم النهي، كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه وابتعد عنه، إياك إياه. قال: وهو ناشئ، هذا التعظيم تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي. تعظيم الله، تعظيم الله تبارك وتعالى الذي إذا عظمته فإنك تخاف أن يفقدك حيث أمرك، تخاف أن يجدك حيث نهاك، هذا تعظيم ربنا تبارك وتعالى. قال: فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. التوقير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في قراءة كلام السلف الصالح العلماء الربانيين ما يثلج الصدور، لأنه مستمد من كتاب ربنا تبارك وتعالى وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة السلف الصالح. فلنقرأ للعلماء الربانيين في هذه الأبواب العظيمة حتى ترق قلوبنا، حتى تدمع عيوننا، نخاف من القدوم على ربنا تبارك وتعالى. نحتاج أن نفهم مراد الله جل في علاه في آياته، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. لا يفهم من الاستقامة أنه لا يقع أحد في الذنوب، لا والله، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انظر من هم خير الخطائين، التوابون الذي يبادر بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو صاحب الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. انظر الله عز وجل يقول وقولوا الحق فاستقيموا إليه واستغفروه. استقم على الأمر، على دين الله تبارك وتعالى، وإن وقع منك زلل وخلل ولا بد أن يقع، عد إلى الله بالاستغفار. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هنيئا له. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. انظر عندما ينفتل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلاته يبدأ فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نحن والله بحاجة إلى الاستغفار ليل نهار، كان يعد له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة يستغفر، وفي حديث الأغر أكثر من 100 مرة يستغفر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فما بالنا نحن الذين نقع في الذنوب والمعاصي والزلل ليل نهار، عفى الله عنا وغفر لنا. فعلينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة استعدادا للرحيل من هذه الدنيا. من استغفر وتاب وجاء بشروط التوبة هنيئا له، هنيئا له، أن يفرح الله تبارك وتعالى بتوبته، كما في حديث أنس الصحيحين لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم على دابته في فلاة في صحراء عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. تخيل هذا الموقف، رجل معه دابة وفي صحراء عليها الطعام والشراب عليها الحياة بأمر الله تبارك، ذهبت منه وقصته كما في رواية أخرى، فانتظر في ظل شجرة قال ما أذهب أهلك نفسي فأموت، أجلس حتى يأتي الموت. أغمض عينيه ففتحهما فإذا بدابته أمامه، عادت إليه الحياة. ما أشد فرحه، فرح لا يوصف، أن تكون تنتظر الموت ويكتب الله عز وجل لك الحياة مرة أخرى. فأخذ بخطامها، أمسك بخطام هذه الدابة حتى لا تذهب مرة أخرى، ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة العبد عندما يتوب إليه وهو الغني عنه سبحانه وتعالى من هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت، ثم ربنا تبارك وتعالى من عليه بالحياة مرة أخرى لا توصف سعادته. فعلينا دائما أيها المباركون أن نتنبه. قال بعض السلف يكفي المذنب فخرا أن الله يفرح بتوبته، يفرح الله، يفرح ربنا تبارك وتعالى عندما تعود أيها المذنب أيها المقصر، وكلنا ذلكم المقصر. فعلينا دائما بالاستغفار أيها المباركون، وأن نتبع السيئات الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم وصى، والوصية للأمة كلها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تمحها بل تمحو أكثر من سيئة، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. لذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة من غلبت آحاده عشراته. الآحاد السيئات والعشرات الحسنات، فإياك، إذا غلبت آحادك العشرات فأنت من المسرفين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذه رواية، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انظروا إلى هذه الوصايا، استقيموا على الطاعة، على الأعمال المرضية لربنا تبارك وتعالى، ولن تحصوا، لن تكتمل كل أعماله، لن تكونوا من أهل الطاعات فقط، لا بد أن يقارف الإنسان المعاصي، ولن تحصوا. قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام المصلي، يعني في صلاته، وضعت ذنوبه على عاتقه وعلى رأسه، فكلما ركع وسجد خرت عنه خطايا، تذهب عنه. بل إنه جاء في رواية عثمان في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه، يعني الطفل الذي لا ذنب عليه ركعتان، لا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله يرحمنا برحمته. قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال بعض أهل العلم: استعدادا للموت أن تكون دائما على وضوء. حديث بلال رضي الله عنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما ودعا رجلا ينادي بلالا رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت دفا عليه، وفي رواية خشخشة في الجنة، فبما سبقتني؟ فأخبره بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث حدثا إلا وتوضأ، وفي رواية ورأى أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له، حفاظ على الوضوء. لذا العلماء استنتجوا ركعتي الوضوء إذا توضأت في أي وقت، وإياك أن تتحين الأوقات التي فيها نهي، لكن متى ما توضأت فهذه من ذوات الأسباب، صلي بها ركعتين هنيئا لك. ما تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحقا، حديث عظيمة، حديث عظيمة. فلنحافظ على الوضوء، كلما أحدثت وأنت تستطيع أن تتوضأ لا حائل بينك وبين الوضوء، احرص على هذا الحديث العظيم، شهادة بالإيمان من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. هذه الاستقامة، هذه الاستقامة أيها المباركون. أيضا يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أصل الاستقامة، أسدها ولبها، أصل الاستقامة استقامة القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. قال: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، أن تكون موحدا. انظروا لعظيم شأن التوحيد وأمر التوحيد الذي زهد فيه كثير من الجهلاء، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أقوال العلماء الربانيين، التوحيد أمره عظيم. جاء في الصحيحين من حديث أنس: انظروا إلى أمر التوحيد، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لأهون أهل النار عذابا، يوم القيامة يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول له الله: كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. انظروا إلى عظيم فضل التوحيد، وانظروا إلى خطر الشرك، فأول ما تدعو الناس ادعهم إلى التوحيد، هذا الباب العظيم الذي هو دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يعبدوا الله، أن يكفروا بالطاغوت، هذا هو التوحيد. فدائما أيها المباركون نحرص على هذا إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. كان الحسن البصري، وانظروا إلى العلماء الربانيين، كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. انظر إلى بذل الأسباب، من بذل الأسباب الدعاء أن تلجأ أنت أيها الضعيف إلى ربك القوي جل في علاه. أنت إنسان ضعيف، أحيانا تغرك الدنيا وما فيها من ملذات ومن شهوات، بل الفتن التي تطرق هذه الدنيا ليل نهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن، يقول عليه الصلاة والسلام: تكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا في الصباح مؤمن ويمسي كافرا. انظر إلى هذا الخطر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله عنه خرج على بعض الصحابة فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنت أكثر من الدعاء أيها العبد الضعيف أن يثبتك الله على الحق والسنة على الاستقامة حتى تلتف الساق بالساق. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان ابنه عبد الله بجانبه وهو في آخر رمق حياته، كان يسمعه عبد الله يشد لحيه بخرقة، كان يسمعه يقول: لا 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 لما بعد. فقال: يا أبتي بعدما أفاق قليلا كنت تقول، هو يلقنه الشهادة وهو يقول: لا لا لما بعد. فقال له: يا أبتي ما شأنه؟ قال: جاءني الشيطان وهو عاض على أنامله ويقول: فتني يا أحمد ما استطعت عليه. توفيق من الله، سأل الله يوفقنا بتوفيقه وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. يقول له: فتني يا أحمد ما استطعت عليه، ما قدرت عليه، وهو يقول: لا لا لما بعد، خائف حتى يريد أن تفيض روحه. فإياك إياك أن تتعرض للفتن، سل الله عز وجل أن يجنبك إياها، تعوذ بالله من الفتن، أكثر من الدعاء. هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، لأن الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، وفقني الله وإياكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لسانك هذا الذي أكرمك الله به، فكم من أناس لا يتكلمون، نعمة من الله عليك، فاستخدمها واستعملها في طاعة الله. أكثر من ذكر ربنا تبارك وتعالى، كن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكم للسلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم في تفسير الاستقامة من عبارات، عبارات مباركات. أرجو منكم وأنا قبلكم أن نراجع هذا الباب العظيم، أن نراجع هذا الباب العظيم الذي نحن بحاجة ماسة إليه. قال الفضيل بن عياض وهو يتحدث عن الاستقامة: الزهد في الفانية والرغبة في الباقية. تزهد في الدنيا، وليس معنى الزهد أن تحرم حلالا أحله الله لك، لا، إنما الزهد ألا تعلق قلبك فيها، ألا تنزل هذه الدنيا إلى قلبك فتتشبث بقلبك فلا ترى ولا تسمع إلا الدنيا، والرغبة في الباقية فيما عند الله في جنات النعيم. سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. هذه الراحة. الحياة تحتاج منا إلى مجاهدة وإلى مكابدة وإلى أمور ينبغي لنا أن نتفطن إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. هذه أعظم ما يكرم الله عز وجل به عباده، أن يكون ملتزما بالاستقامة، أن يكون على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، هنالك أمور ينبغي لنا أن نقرأ فيها كثيرا، سأسردها عليكم بقليل من الاختصار، حتى نتبين لها ذكرها ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي في مدارج السالكين. قال: الاستقامة تتضمن أمورا. واحد، إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات، وهو الإخلاص، إذا نخلص لله. الثاني، وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي، إذا المتابعة، هذا الثاني، إذا إخلاص ومتابعة. ثالث، قال رحمه الله تبارك وتعالى: الاستعانة بالله عز وجل، استعن بربك، اطلب العون منه فأنت ضعيف، إلا أن تلجأ إلى الله يقويك. فإذا لجأت إلى الله لجأت إلى القوي جل في علاه، يعينك جل في علاه. احفظ الله يحفظك. انظر، تأتي بالأسباب الجالبة لهذا العون من الله فأبشر بخير. كذلك طلب العلم الشرعي، أن تطلب العلم الشرعي، إياك أن تكون من الجاهلين. إذا كنت من الجاهلين فأنت لا تعبد الله على بصيرة، أنت تخالف الإخلاص، تخالف المتابعة، تخالف أمورا كثيرة. قال الخامس: لزوم الرفقة الصالحة. ابحث عن الصالحين من الناس. النساء يبحثن عن الصالحات والرجال يبحثون عن الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. مثل الجليس الصالح والجليس، هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الحرص على الأعمال الصالحة من بر الوالدين، صلة الرحم، كثرة النوافل، هذه أسباب للاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. التوبة النصوح، أن تكون كثير التوبة والأوبة إلى الله والرجوع والخوف منه سبحانه وتعالى. قال الثامن: قراءة القرآن بتدبر وتفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إياك أن تمر عليك الآيات لا تستشعرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وقرأ القرآن له أزيز كأزيز المرجل، كالكدر من شدة غليانها، لأنه يتفهم مراد الله عز وجل عليه الصلاة. كذلك ذكر تاسعا: كثرة الذكر. اجعل لسانك دائما بذكر الله، واعلم أن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إن لم تكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ستكون ممن يتفكهون بأعراض الناس غيبة ونميمة وقولا فحشا، ونعوذ بالله من ذلك. وربنا عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. أيضا أيها المباركون، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة، ابدأ بنفسك، ثم بيتك، ثم من تستطيع، وكن من أهل البصيرة والحكمة في الأمر بالمعروف. لا بد أن تعرف أن هذا منكرا فتنكره، وأن هذا معروفا فتأمر به. أما عن جهل فلا يجوز لك ذلك أبدا. قال: الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله بما استطعت، بما عندك، بلغوا عني ولو آية، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذا من الأسباب التي تجعلك مستقيما بأمر الله. تفكر في نفسك، ما أعطاك الله من الجوارح، ما من الله عليك به من النعم. انظر في هذه الأجرام، في السماوات، في الأفلاك، في الأرض، في البحار. تدبر فيما الحشرات، هذا النمل وهذا، انظر إلى مخلوقات الله وتدبر، تدبر في خالقها، تدبر في الذي يسوق لها رزقها جل في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن التدبر. قال الثالث عشر: تذكر الموت والآخرة. حتى في الصلاة يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة يصليها. هذا تتذكر الموت والآخرة، أنت تقف بين يدي الله، ربما لا تقف ثانية إلا أن يمدوك فيصلوا عليك إذا وجدت من يصلي عليك صلاة الجنازة. إذن لا بد أن نتذكر حتى نستقيم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الرابع عشر: محاسبة النفس. ورضي الله عن عمر الذي يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن، عرضوها قبل العرض الأكبر على الله عز وجل. ها هكذا العقلاء من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: اجعل لنفسك قبل النوم ساعة، ساعة تحاسبها محاسبة الشريك إلى الشريك. اثنان في تجارة، هذا يقول له ماذا اشتريت وبكم بعت وكذا، حاسب نفسك، انظر على من اعتديت، انظر تحدثت في من بغير مسوغ شرعي بغير وجه حق، انظر من ظلمك، انظر اعتديت على، أخذت مال من. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، لأن الحساب على الله عز وجل عسير. لماذا؟ لأن الله يعلم السر وأخفى. فلان من الناس تكتم عليه، وما أمر أن يشق عن قلبك ويخرج صدرك لا، ولكن حاسب نفسك أنت، فأنت أعلم بنفسك من غيرك. قال النظر الخامس عشر: النظر في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة كتب السلف والنظر في حياتهم. والله عندما تقرأ تقول ماذا نحن، ونحن نصلي الحمد لله ونسأل الله يتقبل منا، تنظر إلى أعمالهم العظيمة المباركة فتحتقر نفسك عند أعمالهم. لكن كن ذكيا وأحبهم، تحشر في زمرتهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال السادس عشر: لزوم المساجد في الصلوات ودروس العلم. هذه من أعظم ما يجعلك مستقيما بأمر الله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما يخرج من مسجد إلا وهو متشوق، متى يعود إلى الفريضة التي، غير الذي ما يفكر إلا متى ينتهي هذا الإمام فيسلم فأخرج، كأنه مقيد في هذا المسجد. هذا عليه أن يفتش في نفسه، عليه أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. قال أخيرا السابع عشر: الدعاء، أن تكثر من الدعاء. فقد سمعنا في بداية هذا الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء سلاح نغفل عنه كثيرا، وهو من أفضل الأسلحة بعد توفيق الله وفضله جل في علاه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذه هي الاستقامة، هذا الشاهد معنا، أن يثبتك الله على الأمر على الحق، أن لا يزيغ قلبك بعد أن هداك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك يا الله أن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، وأن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، لقاء بعنوان الاستقامة حقيقتها وثمراتها، وكلنا بحاجة إلى معرفة هذا العنوان وهذه الكلمة، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. ولذا في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الاستقامة مطلب عظيم وأمر عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له وأن نتفطن له وألا نغفل عنه أبدا. أولا، الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم والبقاء عليه والثبات عليه بعد توفيق الله تبارك وتعالى. فعندما تنظر، أول ما تنظر قبل الاستقامة، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الحمد لله على نعمة الإسلام، هذه والله هي النعمة العظمى، أن خلقنا الله مسلمين، نحمد الله ونشكره. وانظر حولك في العالم كم من المليارات ينغمسون في الشرك، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. عندما تنظر فتحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، أنت في خير، أنت في نعمة، نعمة عظيمة لا يوازيها نعمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، يثبتنا على الإسلام. إذن بعدما هدانا الله تبارك وتعالى للإسلام ومن به علينا، نحمد الله ونشكره لأنه يقول وقوله الحق: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه أبدا ولو ادعى أنه على دين سماوي. لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فنعمة الإسلام لا يوازيها ولا يساويها نعمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه جل في علاه. ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة، من الله عليك بالتوحيد، من الله عليك بالإسلام فلتكن من أهل الاستقامة، إياك والانحراف عن هذا الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. إذن الاستقامة هي أن تسلك هذا الطريق المستقيم من غير اعوجاج، من غير أن تأخذ عنه يمنة ولا يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط بجانبه خطوط، هذا الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة، هو الطريق الموصل إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. الاستقامة هي الثبات على الحق، هي الثبات على الطريق المستقيم، هي أن تسلك المسلك الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني إياك إياك والبدع، إياك إياك ومحدثات الأمور، حتى وإن زخرف لك الناس كل بدعة وحسنوها في نظرك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته، الناصح الأمين، يقول لنا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. في قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هنا في هذه الآية إثبات المشيئة للعبد، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ننظر ماذا يقول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، قال رحمه الله: وما تشاءون أيها الناس الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله ذلك. يعني الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، هبة يهبها من يشاء من عباده، من يستحق الاستقامة. أما الذين لا يأتون بأسبابها والذين يضادون الاستقامة فإن الله تبارك وتعالى يصرفهم عنها جزاء وفاقا. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أتوا بالأسباب. فإياك أن تسمع العلماء الربانيين يقولون لك السنة كذا وكذا وأنت تهرب من هذا الطريق. لماذا؟ لأن فلانا من الناس زخرف لك بدعة من البدع فانطلت عليك تلك. لذا يحذر السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى من مجالسة أهل البدع، من مجالسة أهل الأهواء. بل يقول قائلهم: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع مبتدع، وما ذلك إلا لشدة خطرهم. فهؤلاء يزينون لك ما هم عليه، ما هم عليه وما يدعون إليه، فإياك إياك أن تجيبهم. إذن السعادة، كل السعادة أيها المباركون في الاستقامة، جعلني الله وإياكم منها. الاستقامة أيها المباركون هبة وتوفيق من ربنا تبارك وتعالى، فلنكثر نكثر من الدعاء أن يهبنا إياها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه. أسأل الله أن يقيم قلوبنا على طاعته، ومن شاء أزاغ قلبه. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى، أبيت أن تأتي بالأسباب؟ أبيت أن تأتي بالأعمال الصالحات التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويوفق أصحابها؟ بارزت ربك بالمعاصي، بارزت ربك بما يغضبه جل في علاه، فكيف تريد الاستقامة؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. جاء في حديث طويل عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء طويل، في دعاء السفر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذه رواية الترمذي. الشاهد معنا استعادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. ونسمع العلماء ماذا يقولون في هذا الحديث العظيم المبارك حتى نعي ونكون من أهل العقول النيرة، من أهل الألباب التي أكرمنا الله بها، فنغتنمها لنسلك الطريق الموصل إلى دار ربنا، إلى الجنة، جنات النعيم. يقول الترمذي رحمه الله بأنه الحور بعد الكور، بأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر. أكرمه الله بالإيمان فعاد بعد ذلك، قال: ومن الطاعة إلى المعصية. هذه الاستقامة، أن يكرمك الله بالطاعات ويعينك عليها، ثم بعد ذلك تتفلت من هذا الطريق المنير المستقيم الموصل إلى جنات الله، جنات ربنا تبارك وتعالى، وتنقلب، تنقلب إلى المعاصي، تبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي. الاستقامة أمرها عظيم أيها المباركون، ينبغي لنا أن نذكر بها أنفسنا ليل نهار. يقول ربنا جل في علاه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حتى الحياة تصلح، الحياة الدنيوية تصلح لك، تكون في راحة، تكون في اطمئنان، تكون في سعادة. لماذا؟ لأنك اقتربت من طاعات ربنا تبارك وتعالى. حتى ولو كنت فقيرا، فإن الله تبارك وتعالى يجعلك أغنى الأغنياء، لأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. أن تكون غنيا بقلبك، أن تكون مرتاحا، تعلم علم يقين أن ما قسم لك في اللوح المحفوظ فإنه يأتيه لا يتخلف منه شيء أبدا، وأن ما كان لغيرك لا يأتيك أبدا. هنا تأتي الراحة، هنا تأتي السعادة، هنا تأتي الطمأنينة، غير الذي يطمع في حقوق الناس ويطمع وهو هلوع والعياذ بالله، يريد أن يجمع ماله ومال غيره، وهذا لا يتأتى إليه أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وحتى تنظر إلى الناس بأنهم يحيطونك ويألفونك ويرتاحون إليه، جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. كل ما قسم الله عز وجل لك يأتيك يأتيك، حتى وإن وقفت الأمة كلها معارضة لك فإنه يأتيك ما قسم ربنا عز وجل لك. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بالاستقامة الطاعة، أن تكون مطيعا لله تبارك وتعالى، أن تتقلب في الطاعة، أن تكون من المحافظين على ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك المجتنبين لما نهى ربنا تبارك وتعالى عنه، وكذلك ما أمر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه كذلك عليه الصلاة والسلام. في قول الله تبارك وتعالى في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على أداء الفرائض. عندما تستقيم على ما افترض الله عليك هنيئا لك، هنيئا لك، لأنك تسلك درب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه: أخلصوا له الدين والعمل. وقال فيها في موضع ثالث: استقاموا على طاعة الله جل في علاه. فلنعرف معنى الاستقامة حتى نسلك هذا الدرب العظيم المبارك الموصل إلى رضا ربنا تبارك وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بكلمة جامعة، كلمة جامعة، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بقول لا يسأل عنه غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر من آتاه الله جوامع الكلم، فقد جاء عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حين سأله قائل: يا رسول الله، سأل النبي: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فانظر ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على الإيمان، مواصلة الطاعات بعد الطاعات، أن تتبع الحسنات حسنات أخرى. لماذا؟ لأنك تخاف على نفسك، لأن السيئات لا بد أن يقع فيها الواحد منا، عفى الله عنا وغفر لنا، لكن عندما تتبع الحسنات فإنها تمحو لك بأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تلزم الطاعة، أن تلزم الطاعات التي أمر الله بها وأمر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يفقدك ربك تبارك وتعالى حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. إياك إياك كما يقول محمد بن واسع رحمه الله: إياك أن يكون الله أهون الناظرين عليك. مع أنه من الفطرة إذا أراد أن يرتكب معصية ورأى مارا يمر يخاف من ذلك، لكن إياك أن تتعمد في الخلوات أن يكون الله أهون الناظرين، إياك أن تفعل ذلك. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة يجعلها الله هباء منثورا، يعني يوم القدوم عليه جل في علاه. فجثى رجل، وفي رواية أحد الأعراب، فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. يخاف. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أما إنهم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما، يعني عنده تهجد وعنده طاعات، غير أنهم إذا انتهكوا بمحارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنهم عندهم دسيسة والعياذ بالله، عندهم نفاق والعياذ بالله، يراؤون الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما من اقترف معصية واستتر بستر الله وتاب واستغفر الله فهنيئا له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا ليس من هذا الصنف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لكن أن يكون منافقا والعياذ بالله، لا يراعي إلا الناس فقط ولا يخاف من ربه تبارك وتعالى، هذا الذي يشمله هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحرص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغفر إلا المجاهرين، يغفر لأهل الخطايا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، انظروا، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرة. أقول لكم هذا حتى لا يظن ظان أنه لا بد أن تعمل المعصية والناس يرونك، لا والله، أو تخبر بها، إنما إذا بليت فاستتر واستغفر الله وتب إليه وعد إليه جل في علاه. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل السيء يعني، ثم يستره ربه، ثم يصبح فيقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه وأصبح يهتك ستر الله عليه، هذه المجاهرة. فلنحرص على أن نكون من أهل الستر، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى يستر العبد يوم القيامة، يضع كنفه عليه يوم القيامة فيقول له: أي عبدي تذكر كذا وكذا غدراه وذنوب عملها هذا العبد؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا. شوف انظر الستر، سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. سأل الله يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. يقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله. انظر الاستقامة، أي وحدوا الله، يعني ما أشركوا معه غيره، لعظيم أمر الشرك وعظيم أمر التوحيد. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. أمر التوحيد عظيم، فليفتش كل واحد منا أقواله وأفعاله، يفتش ويعرض نفسه على الكتاب والسنة، فإن وجد موافقا لما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله وليستقم، وإذا وجد غير ذلك فإن هذه الدنيا زمن مهلة، فعليه أن يتدارك قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن يأتي الندم الذي لا ينفع صاحبه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا يجيبه ربنا تبارك وتعالى؟ كلا، لا رجعة. فأنت في زمن المهلة، تدارك هذا. قال: أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد، ما مالوا عنه، ما مالوا إلى الشرك بأنواعه كلها، وإنما استقاموا على التوحيد، وهنيئا للمستقيم على التوحيد، التوحيد الخالص، فإنه صاحب التوحيد مآله ومصيره إلى الجنة حتى وإن اقترف من الذنوب ما اقترف. يقول ربنا تبارك وتعالى عند الترمذي في الحديث القدسي حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: استقامة القلب بشيئين، بأمرين ذكرهما رحمه الله رحمة الأبرار. قال: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحال. قدم ما يحبه الله تبارك وتعالى وأبشر بخير، تكن من أهل الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. إياك أن تقدم ما تهواه نفسه، إياك أن تقدم ما تتعصب له من عالم أو شيخ أو محبوب لك، قدم محاب الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال في السبب الأول في الأمر الأول. قال الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي. عظم أمر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم ما أمر الله به، إياك أن تتهاون بأمر أمر الله عز وجل به، إياك أن تتهاون بالصلاة قبل ذلك بالتوحيد أعظم الواجبات، إياك أن تتهاون بهذا الأمر الجلل، وانظر وقس على ذلك أوامر الله تبارك وتعالى عظمها. وكذلك تعظيم النهي، كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه وابتعد عنه، إياك إياه. قال: وهو ناشئ، هذا التعظيم تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي. تعظيم الله، تعظيم الله تبارك وتعالى الذي إذا عظمته فإنك تخاف أن يفقدك حيث أمرك، تخاف أن يجدك حيث نهاك، هذا تعظيم ربنا تبارك وتعالى. قال: فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. التوقير، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في قراءة كلام السلف الصالح العلماء الربانيين ما يثرج الصدور، لأنه مستمد من كتاب ربنا تبارك وتعالى وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة السلف الصالح. فلنقرأ للعلماء الربانيين في هذه الأبواب العظيمة حتى ترق قلوبنا، حتى تدمع عيوننا، نخاف من القدوم على ربنا تبارك وتعالى. نحتاج أن نفهم مراد الله جل في علاه في آياته، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. لا يفهم من الاستقامة أنه لا يقع أحد في الذنوب، لا والله، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انظر من هم خير الخطائين، التوابون الذي يبادر بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو صاحب الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. انظر الله عز وجل يقول وقوله الحق: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقم على الأمر، على دين الله تبارك وتعالى، وإن وقع منك زلل وخلل ولا بد أن يقع، عد إلى الله بالاستغفار. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هنيئا له. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. انظر عندما ينفتل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلاته يبدأ فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. نحن والله بحاجة إلى الاستغفار ليل نهار. كان يعد له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة يستغفر، وفي حديث الأغر أكثر من 100 مرة يستغفر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فما بالنا نحن الذين نقع في الذنوب والمعاصي والزلل ليل نهار، عفى الله عنا وغفر لنا. فعلينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة استعدادا للرحيل من هذه الدنيا. من استغفر وتاب وجاء بشروط التوبة هنيئا له، هنيئا له أن يفرح الله تبارك وتعالى بتوبته، كما في حديث أنس في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم على دابته في فلاة، في صحراء عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. تخيل هذا الموقف، رجل معه دابة وفي صحراء عليها الطعام والشراب، عليها الحياة بأمر الله تبارك، ذهبت منه وقصته كما في رواية أخرى، فانتظر في ظل شجرة، قال: ما أذهب أهلك نفسي فأموت، أجلس حتى يأتي الموت. أغمض عينيه ففتحهما فإذا بدابته أمامه، عادت إليه الحياة. ما أشد فرحه، فرح لا يوصف، أن تكون تنتظر الموت ويكتب الله عز وجل لك الحياة مرة أخرى. فأخذ بخطامها، أمسك بخطام هذه الدابة حتى لا تذهب مرة أخرى، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة العبد عندما يتوب إليه وهو الغني عنه سبحانه وتعالى من هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت، ثم ربنا تبارك وتعالى من عليه بالحياة مرة أخرى لا توصف سعادته. فعلينا دائما أيها المباركون أن نتنبه. قال بعض السلف: يكفي المذنب فخرا أن الله يفرح بتوبته. يفرح الله، يفرح ربنا تبارك وتعالى عندما تعود أيها المذنب، أيها المقصر، وكلنا ذلكم المقصر. فعلينا دائما بالاستغفار أيها المباركون، وأن نتبع السيئات الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم وصى، والوصية للأمة كلها: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تمحها، بل تمحو أكثر من سيئة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. لذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة من غلبت آحاده عشراته. الآحاد السيئات والعشرات الحسنات. فإياك، إذا غلبت آحادك العشرات فأنت من المسرفين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذه رواية: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انظروا إلى هذه الوصايا: استقيموا على الطاعة، على الأعمال المرضية لربنا تبارك وتعالى، ولن تحصوا، لن تكتمل كل أعماله، لن تكونوا من أهل الطاعات فقط، لا بد أن يقارف الإنسان المعاصي. ولن تحصوا، قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام المصلي، يعني في صلاته، وضعت ذنوبه على عاتقه وعلى رأسه، فكلما ركع وسجد خرت عنه خطايا، تذهب عنه. بل إنه جاء في رواية عثمان في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه. يعني الطفل الذي لا ذنب عليه ركعتان، لا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله يرحمنا برحمته. قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال بعض أهل العلم استعدادا للموت أن تكون دائما على وضوء. حديث بلال رضي الله عنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما ودعا رجلا ينادي بلالا رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت دفا عليه وفي رواية خشخشة في الجنة فبما سبقتني. فأخبره بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث حدثا إلا وتوضأ، وفي رواية ورأى أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له، حفاظ على الوضوء. لذا العلماء استنتجوا ركعتي الوضوء إذا توضأت في أي وقت، وإياك أن تتحين الأوقات التي فيها نهي، لكن متى ما توضأت فهذه من ذوات الأسباب، صلي بها ركعتين هنيئا لك. ما تسجد لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة وحقا. حديث عظيمة، حديث عظيمة. فلنحافظ على الوضوء كلما أحدثت، وأنت تستطيع أن تتوضأ لا حائل بينك وبين الوضوء، احرص على هذا الحديث العظيم، شهادة بالإيمان من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. هذه الاستقامة، هذه الاستقامة أيها المباركون. أيضا يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أصل الاستقامة، أسدها ولبها، أصل الاستقامة استقامة القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. قال أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، أن تكون موحدا. انظروا لعظيم شأن التوحيد وأمر التوحيد الذي زهد فيه كثير من الجهلاء، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أقوال العلماء الربانيين، التوحيد أمره عظيم. جاء في الصحيحين من حديث أنس، انظروا إلى أمر التوحيد، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لأهون أهل النار عذابا، يوم القيامة يقول له لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول له الله كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. انظروا إلى عظيم فضل التوحيد، وانظروا إلى خطر الشرك. فأول ما تدعو الناس ادعهم إلى التوحيد، هذا الباب العظيم الذي هو دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يعبدوا الله، أن يكفروا بالطاغوت، هذا هو التوحيد. فدائما أيها المباركون نحرص على هذا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. كان الحسن البصري، وانظروا إلى العلماء الربانيين، كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. انظر إلى بذل الأسباب، من بذل الأسباب الدعاء، أن تلجأ أنت أيها الضعيف إلى ربك القوي جل في علاه. أنت إنسان ضعيف، أحيانا تغرك الدنيا وما فيها من ملذات ومن شهوات، بل الفتن التي تطرق هذه الدنيا ليل نهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن، يقول عليه الصلاة والسلام تكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا في الصباح مؤمن ويمسي كافرا. انظر إلى هذا الخطر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله عنه خرج على بعض الصحابة فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنت أكثر من الدعاء أيها العبد الضعيف، أن يثبتك الله على الحق والسنة، على الاستقامة حتى تلتف الساق بالساق. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان ابنه عبد الله بجانبه وهو في آخر رمق حياته، كان يسمعه عبد الله يشد لحيه بخرقة، كان يسمعه يقول لا 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 لما بعد. فقال يا أبتي بعدما أفاق
كنت تقول؟
هو يلقنه الشهادة وهو يقول لا لا لما بعد.
فقال له يا أبتي ما شأنه؟
قال جاءني الشيطان وهو عاض على أنامله ويقول فتني يا أحمد ما استطعت عليه. توفيق من الله، سأل الله يوفقنا بتوفيقه وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. يقول له فتني يا أحمد ما استطعت عليه، ما قدرت عليه، وهو يقول لا لا لما بعد، خائف حتى يريد أن تفيض روحه. فإياك إياك أن تتعرض للفتن، سل الله عز وجل أن يجنبك إياها، تعوذ بالله من الفتن، أكثر من الدعاء. هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، لأن الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، وفقني الله وإياكم. يقول عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لسانك هذا الذي أكرمك الله به، فكم من أناس لا يتكلمون، نعمة من الله عليك، فاستخدمها واستعملها في طاعة الله. أكثر من ذكر ربنا تبارك وتعالى، كن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكم للسلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم في تفسير الاستقامة من عبارات، عبارات مباركات. أرجو منكم وأنا قبلكم أن نراجع هذا الباب العظيم، أن نراجع هذا الباب العظيم الذي نحن بحاجة ماسة إليه. قال الفضيل بن عياض وهو يتحدث عن الاستقامة: الزهد في الفانية والرغبة في الباقية. تزهد في الدنيا، وليس معنى الزهد أن تحرم حلالا أحله الله لك، لا، إنما الزهد ألا تعلق قلبك بهذه، ألا تنزل هذه الدنيا إلى قلبك فتتشبث بقلبك فلا ترى ولا تسمع إلا الدنيا، والرغبة في الباقية فيما عند الله في جنات النعيم. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة؟ قال إذا وضعت أول قدم في الجنة، هذه الراحة. الحياة تحتاج منا إلى مجاهدة وإلى مكابدة وإلى أمور ينبغي لنا أن نتفطن إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. هذه أعظم ما يكرم الله عز وجل به عباده، أن يكون ملتزما بالاستقامة، أن يكون على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، هنالك أمور ينبغي لنا أن نقرأ فيها كثيرا، سأسردها عليكم بقليل من الاختصار حتى نتبين لها، ذكرها ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي في مدارج السالكين. قال الاستقامة تتضمن أمورا: واحد، إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات وهو الإخلاص، إذا نخلص لله. الثاني، وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي، إذا المتابعة، هذا الثاني، إذا إخلاص ومتابعة. ثالث، قال رحمه الله تبارك وتعالى: الاستعانة بالله عز وجل، استعن بربك، اطلب العون منه فأنت ضعيف، إلا أن تلجأ إلى الله يقويك. فإذا لجأت إلى الله لجأت إلى القوي جل في علاه، يعينك جل في علاه. احفظ الله يحفظك، انظر، تأتي بالأسباب الجالبة لهذا العون من الله فأبشر بخير. كذلك طلب العلم الشرعي، أن تطلب العلم الشرعي، إياك أن تكون من الجاهلين. إذا كنت من الجاهلين فأنت لا تعبد الله على بصيرة، أنت تخالف الإخلاص، تخالف المتابعة، تخالف أمورا كثيرة. قال الخامس: لزوم الرفقة الصالحة، ابحث عن الصالحين من الناس. النساء يبحثن عن الصالحات والرجال يبحثون عن الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله، مثل الجليس الصالح والجليس، هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الحرص على الأعمال الصالحة من بر الوالدين، صلة الرحم، كثرة النوافل، هذه أسباب للاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. التوبة النصوح،
أن تكون كثير التوبة والأوبة إلى الله والرجوع والخوف منه سبحانه وتعالى. قال الثامن: قراءة القرآن بتدبر وتفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إياك أن تمر عليك الآيات لا تستشعرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وقرأ القرآن له أزيز كأزيز المرجل، كالكدر من شدة غليانها، لأنه يتفهم مراد الله عز وجل عليه الصلاة. كذلك ذكر تاسعا كثرة الذكر. اجعل لسانك دائما بذكر الله، واعلم أن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إن لم تكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ستكون ممن يتفكهون بأعراض الناس غيبة ونميمة وقولا فحشا، ونعوذ بالله من ذلك. وربنا عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. أيضا أيها المباركون، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة، ابدأ بنفسك ثم بيتك ثم من تستطيع، وكن من أهل البصيرة والحكمة في الأمر بالمعروف. لا بد أن تعرف أن هذا منكرا فتنكره، وأن هذا معروفا فتأمر به. أما عن جهل فلا يجوز لك ذلك أبدا. قال: الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله بما استطعت بما عندك، بلغوا عني ولو آية، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذا من الأسباب التي تجعلك مستقيما بأمر الله. تفكر في نفسك، ما أعطاك الله من الجوارح، ما من الله عليك به من النعم. انظر في هذه الأجرام، في السماوات، في الأفلاك، في الأرض، في البحار. تدبر فيما الحشرات، هذا النمل وهذا. انظر إلى مخلوقات الله وتدبر، تدبر في خالقها، تدبر في الذي يسوق لها رزقها جل في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن التدبر. قال الثالث عشر: تذكر الموت والآخرة. حتى في الصلاة يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة يصليها. هذا تتذكر الموت والآخرة، أنت تقف بين يدي الله، ربما لا تقف ثانية إلا أن يمدوك فيصلوا عليك إذا وجدت من يصلي عليك صلاة الجنازة. إذن لا بد أن نتذكر حتى نستقيم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الرابع عشر: محاسبة النفس. ورضي الله عن عمر الذي يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، عرضوها قبل العرض الأكبر على الله عز وجل. هكذا العقلاء من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: اجعل لنفسك قبل النوم ساعة، ساعة تحاسبها، محاسبة الشريك إلى الشريك. اثنان في تجارة، هذا يقول له: ماذا اشتريت وبكم بعت وكذا. حاسب نفسك، انظر على من اعتديت، انظر تحدثت في من بغير مسوغ شرعي بغير وجه حق، انظر من ظلمك، انظر اعتديت على، أخذت مال من. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، لأن الحساب على الله عز وجل عسير. لماذا؟ لأن الله يعلم السر وأخفى. فلان من الناس تكتم عليه، وما أمر أن يشق عن قلبك ويخرج صدرك لا، ولكن حاسب نفسك أنت، فأنت أعلم بنفسك من غيرك. قال النظر الخامس عشر: النظر في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة كتب السلف والنظر في حياتهم. والله عندما تقرأ تقول: ماذا نحن، ونحن نصلي الحمد لله ونسأل الله يتقبل منا، تنظر إلى أعمالهم العظيمة المباركة فتحتقر نفسك عند أعمالهم. لكن كن ذكيا وأحبهم، تحشر في زمرتهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال السادس عشر: لزوم المساجد في الصلوات ودروس العلم. هذه من أعظم ما يجعلك مستقيما بأمر الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما يخرج من مسجد إلا وهو متشوف. متى يعود إلى الفريضة التي غير الذي ما يفكر إلا متى ينتهي هذا الإمام فيسلم فأخرج، كأنه مقيد في هذا المسجد. هذا عليه أن يفتش في نفسه، عليه أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. قال أخيرا 16 الدعاء، الدعاء، أن تكثر من الدعاء. فقد سمعنا في بداية هذا الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على هذا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء سلاح نغفل عنه كثيرا، وهو من أفضل الأسلحة بعد توفيق الله وفضله جل في علاه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذه هي الاستقامة، هذا الشاهد معنا، أن يثبتك الله على الأمر، على الحق، أن لا يزيغ قلبك بعد أن هداك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.